بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصاحة المتكلم قال هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، والملكة كيفية راسخة في النفس في مقابل الحال. الحال أعطوا فرصة خلي يحلون، يعني الجميع حل الأسئلة، يعني ياخذ من اللي عنده الكتاب، امر سهل يعني نحاول حله ان شاء الله، مش خله الباقي لازم يشوفون في الاسئله حتى مليون بعد اذهانهم تكون مستعده لتلقي الاجوبه. اذا الانسان ما يحل ياتي ممكن يتلقى، لكن مع التفكير وعدم الوصول الى الحل هو راح يستوعب اكثر.
ما يحتاج
الانتباه على لحل على الكتاب، ممكن واحد مطالع حتى لو ذهنيا يكون مطالع، مش يكون عنده اطلاع مسبق. تبغى نحله؟ خلينا نحل، ما عندي مانع. خلينا ناخذ السؤال التاسع، نرجع للفصاحة. بين العيوب التي أخلت بفصاحة الكلمة أو الكلام فيما يأتي. ألف: وازور من كان له زائرا وعاف عافي العرف عرفانه. نعم، مثل قبر حرب قبر نفس الشيء. القسم الثاني في تنافر الكلمات. زور يعني زور، يمكن يكون زار من كان له زائرا، وين وين كلمة وحشية؟ لا بعد ما وصل، خلص ألف، نتفق على الأشياء الموجودة بألف، ننتقل لباء. إذن زور ظهر أنه زار في مخالفة للوزن، وعاف عافي تنافر الكلمات مثل قبر حرب قبر. باء: ليس إلاك يا علي همام، سيفه دون عرضه مسلول. شنو في عندنا في باء؟ إلاك مخالفة للقياس والنحو. النحو أنه يقال بأنه إذا مع إلا الضمير يكون منفصل، وصار عندي ضمير متصل. فالصحيح أن نقول إلا أنت، مع إلا الاستثناء يكون الضمير منفصلا. جيم: لأنت أسود في عيني من الظلم. شنو الخطأ فيه؟ لأنت أسود بعيني من الظلم. يحدد حدد وين بالضبط
أسود بعيني، هو هو
ممكن شلون؟ ليش؟ شنو جمع الظلام؟ ظلمات. وقد يكون من الأخطاء الشائعة تصير جمع الظلام ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. فقد يكون في الظلم عندي مخالفة القياس، الظلام جمعه الظلمات. لا، قلت مخالفة القياس. مخالفة القياس يعني القياس الصرفي، أن الظلام يجمع على ظلمات. أنت أسود في عيني، لا التشبيه ما في شيء، أنت أسود في عيني من الظلم، أكثر سوادا من الظلام يعني. بس شوفوا قد يكون اكو اسباب ثانية طبعا حسب ما انا اللي استيعاب القليل للمادة هذا، لان بعد تشوفوا شيء اخر. دال شكت امرأة صمعمعة الرأس متعسلكة الشعر دردبيسا حلت بها. لا ما في تنافر حروف، فيها غرابة كلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال. نعم لا إن كراهة السمع رجع الكراهة إلى، وما أخذ بالكراهة قال ما نأخذ فيها، في كراهة السمع رجعها للغرابة. كلمات غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة الاستعمال مثل تكأتأتم علي فانقعوا عني ومثلها. نأتي إلى فصاحة المتكلم، هي ملكة يقتدر بها. في سؤال؟ تفضلوا. شنو؟ بينت انه لما تستعمل شيء بالكناية، مثل قلنا زيد كثير الرماد، كثير الرماد، شلون فهمنا الكرم؟ تنتقل من كثرة الرماد إلى كثرة الطبخ، هذا في الذهن موجود، ومن كثرة الطبخ إلى كثرة الضيوف، ومن كثرة الضيوف إلى الكرم. هذه مع أن أكو لوازم، أكو أربع وصائف حتى نصل للمعنى، لكن هذا وارد. لكن إذا قلت مثلا شيء آخر، استعملنا مثلا لنفرض زيد كالأسد، هنقول أو زيد أسد، وين تنتقل للشجاعة؟ ما تنتقل إلى كثافة الشعر. فإذا تبي تنتقل من زيد من أسد إلى كثافة شعر زيد، تحتاج وسائط. هذه الوسائط واللوازم مو واضحة لدى السامع، يكون عندي نورد لوازم بعيدة مفتقرة إلى الوسائط. مثل هني كلمة تجمد بخليها دليل الفرح، مع أنه بخليها دليل الفرح، سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا. نقول طلب بعد الدار ما يتناسب مع قربكم. الإنسان اللي يطلب بعد الدار ما يطلب القرب، أكو تضاد بين البعد والقرب. فشون تقدر تنتقل من بعد الدار إلى قرب الأشخاص الذين يريدهم؟ نقول أكو قد يكون تقدر تجد لوازم. شوف بعض البرامج الأطفال يقول شنو العلاقة بين كذا وكذا، ينتقل لك من شيء إلى شيء ثم يوصل إلى شايفين بعض البرامج الأطفال يقول ما العلاقة بين مثلا البقرة والمسمار؟ شايفين بعض البرامج عضو التلفزيون، ماكو علاقة بين البقرة والمسمار، لكن هو يوجد لك علاقات. هذه العلاقات ما موجودة عند السامع، يجيبها بطريقة بحيث يصل إلى المسمار. نقول بهذه الطريقة توجد لوازم في المعنى ما تستطيع أن تنتقل من هذا المعنى إلى المعنى الآخر، لأن وجود لوازم كثيرة، وهذه اللوازم ما موجودة عند السامع. أن في السامع أيضا ذهن العربي حتى في اللغات الثانية أكو لوازم موجودة في ذهنه من كثرة الاستعمال، يصير أنه تربى على هذه اللوازم. من تقول زيد أسد يعرف في الشجاعة، ما يحتاج أن تقول له زيد أسد ووجه الشبه الشجاع، ينتقل. أكو أشياء تنتقل في الذهن موجودة وينتقل إلى الإنسان من معنى إلى معنى. فإذا إذا كان عندي وسائط كثيرة وما عندي قرائن على الوسائط بحيث أنتقل من معنى إلى معنى، يصير عندي تعقيد معنوي، بخلاف التعقيد اللفظي، عندي تعقيد في اللفظ يصير مو في المعنى. فصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، والملكة كيفية راسخة في النفس. الفرق بين الملكة والحال، الحال مثل صفرة الوجه، حمرة الوجه عند الخجل، صفرة الوجه عند مثل المرض سموها حال من تزول بسرعة، أما الملكة فيصعب زوالها لأنها راسخة في النفس. مثلا يقال في الصفات الأخلاقية أنها تكون على نحو الملكة، الإنسان تصير عنده هذه الصفات الأخلاقية على نحو الملك، الإنسان الكريم يرسخ هذه الصفة في نفسه، الإنسان الذي يمسك نفسه عند الغضب يرسخ نفسه في حالة الغضب أنه يمسك نفسه. وممكن أنه الإنسان من خلال الممارسة مثل الرياضة البدنية، الرياضة النفسية الروحية أيضا تحتاج إلى رياضة، الإنسان يتمرن حتى يمسك نفسه عند الغضب. وعملية مو سهلة أنه يك شخص مثلا يشتمك يسبك يتكلم يصرخ عليك وانت قاعد، هذا يعني مو عملية سهلة انك ما ترد عليه بحيث عقلك لحد الان انت ماسكه ما يفلت منك، لان الغضب يزيل العقل. وقال انت هذا امامه، وطبعا قد يقول لك انت هدوءك يقتلني، يعني ما ترد عليه بنفس الطريقة، يقول لك هدوءك يقتلني. بالعكس هو قد تخف الحالة عنده من يشوفك هادئ. على كل هذه الصفات الأخلاقية الإنسان يحاول أن يحولها على نحو الملكة. ففي قولنا يقتدر إشعار بأنه يسمى فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة، سواء وجد التعبير أو لم يوجد. لما نقول يقتدر بها على التعبير، الإنسان الكريم مو شرط يعطي، لأنه قد ما يكون عنده حتى يعطي، الملكة موجودة عنده، يعني يحشر في عالم البرزخ وفي عالم القيامة أن هذا الإنسان كريم وقد لم لا يكون متصدقا في عمره بفلس واحد، لأنه ما عنده، لو كان يملك لتصدق. إذن عند ملكة يقتدر بها على التعبير، قد لا يعبر هو، الموضع ما يتطلب الكلام لا يتكلم، لكن عنده قدرة على التعبير، سواء وجد التعبير أم لم يوجد. وقلنا بلفظ فصيح، ليش قلنا لفظ؟ ليعم المفرد والمركب، لأن اللفظ هو ما كان ملفوظا، والملفوظ قد يكون مركب وقد يكون مفرد. أما المركب فظاهر، يعني تجيب جملة، ظاهر يعني أنه ظاهر في جملة، جاء زيد، زيد قادم، فظاهر أنه مركب يعني الجملة. أما المفرد فكما تقول عند التعداد دار، غلام، جارية، ثوب، بساط وغير ذلك، يعني المفرد لما تعدد فتكون المفردة الكلمة فصيحة. في سؤال؟ بلاغة الكلام وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، لابد الكلمات المستعملة تكون كلمات فصيحة. فقيد الفصاحة مأخوذ في تعريف البلاغة. ما معنى الحال لمقتضى الحال؟ يقول والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به أصل المراد خصوصية ما، خصوصية ما. شنو الحال؟ ما الذي دعاك لأن تأتي بالكلام بهذه الكيفية، بهذه الخصوصية؟ مثلا نفرض شخص تستعمل مع تقول زيد قادم، وشخص تقول له إن زيدا قادم، تأكد الكلام. إذن إذا بدون تأكيد عندك داعي، إذا مع التأكيد عندك داعي آخر. فإذن مطابقة مقتضى الحال، الحال ما الذي دعاك لمثل هذا الكلام، هذا يسمونه الحال. إذن الحال يساوي الأمر الداعي للإتيان بالكلام بهذه الكيفية والخصوصية. وهذه الخصوصية مقتضى الحال أو اعتبار المناسب. الحال الذي أنت فيه هذا الداعي يقتضي منك أن تأتي بالجملة مؤكدة، أو يقتضي منك أن لا تأتي بالجملة مؤكدة، يقتضي منك أن تأتي بالعبارة عن طريق السؤال. مثل نفرض الأستاذ أحيانا يسأل، ليش يسأل؟ يحاول أن يبدأ ويستطيع أن يطرح المطلب، لكن يطرح المطلب عن طريق سؤال، يريد أن يستثير عند داعي، يستثير أذهان الطلبة. هو يستطيع أن يعرب الكلمة، يسأل الطلبة عن إعراب الكلمة. إذن الداعي عنده أنه يريد أن يستثير عقول الطلبة. هذا مقتضى الحال أو اعتبار المناسب، هذا من باب الترادف. شو معنات مقتضى الحال؟ يعني اعتبار الكلام المناسب لمثل هذا الداعي. مثاله مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم. إذا تقول زيد قادم يقول لك لا مو معقولة زيد قادم، تقول له إن زيدا قادم، تأكد الجملة عن طريق استعمال أداة من أدوات التأكيد. وهذا حتى في الكلام العرفي بين الناس أيضا موجود، شوف يأكد الكلام أحيانا، أقول لك زيد قادم زيد قادم عن طريق التكرار، يكرر الجملة والتكرار يدل على التأكيد. أو مثلا عن طريق القسم، والله العظيم زيد القاسم. شوف بين الأطفال، والله العظيم والله العظيم، ويكررها كل شوي. إذن يقتضي الحال أنه يؤكد هذه الجملة. فإذا كان منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم، والتأكيد مقتضى الحال. وقولك له إن زيدا في الدار مؤكدا بأن كلام مطابق لمقتضى الحال، يعني أن المخاطب منكر فتأكد له. أو كون المخاطب ذكيا حال يقتضي إيجاز العبارة. أين زيد؟ تقول قادم، بدون ما تقول زيد قادم ما تعيد المبتدا لما يفهم. أو تقول مثلا مباشرة قادم، المخاطب يدري تعال منه قاعد تتكلم، عن وجود عهد ذهري عهد ذهني عهد ذكري وإلى آخره. فبن يفهم مباشر إنك مباشرة إن كلامك عن زيد، ما يحتاج تقول له زيد قادم لأنه ذكي الحال يقتضي إيجاز العبارة، تعطيه عبارات مضبوطة يستطيع أن يفهم المطلب. مثل ما بعض الكتب الحوزوية عبارات مقتضبة جدا، بعض الطلبة يفهمون ماذا يريد المصنف، بعض الطلبة يحتاج إلى شرح. هذا يعتمد على الذهن الموجود عند الطالب والأذهان مختلفة من شخص لآخر. فذكاء المخاطب حال ومقام، والإيجاز مقتضى الحال لأنه إنسان ذكي. وكلامنا الموجز كلام مطابق لمقتضى الحال. ومقتضى الحال مختلف، إذن على حسب المقامات أنت تكون في موضع. حتى الخطيب، يعني الخطيب الآن حينما يكون على المنبر، أعين على أعين الناس، على وجوه الناس، من يطرح عبارة معينة يشوف مثلا بعض الناس كأنه في حالة تفكير يشرح المطلب أكثر. أما إذا الناس طالعونه وما في شيء، أو أحيانا يقول منتبه انتبه التفت، يشوف أن الناس قاعد كأنهم رايحين في عالم آخر، يحاول يشدهم، أو قد يشدهم عن طريق قصة، يأتي بقصة حتى يشد انتباههم. وهذا على حسب مقتضى الحال. وهذا الخطيب من كثر ما يمارس صار عنده خبرة في ملاحظة أعين الناس، وجوه الناس، يقدر يعرف الحالة الموجودة عندهم، فيأتي بما يناسب مقتضى الحال. وطبعا شطارة من الخطيب أنه يستطيع أن يعرف كذلك، يعرف ذلك. ومقتضى الحال مختلف لأن مقامات الكلام متفاوتة، إذ اعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك، يعني بالمقام الآخر. وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال، لأن التفاوت بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار، وهو أنه يتوهم في الحال كونه، يتوهم كونه زمانا لورود الكلام فيه، وفي المقام كونه أو كونه يتوهم كونه محلا له. يعني أنت في عالم الوهم عندك، أنت قد أنت تعتقد بأن هذا المناسب لمقتضى الحال، مو قاعد نطالع الواقع. الواقع قد يكون الناس منتبهين لكن عيونهم شاردة لكن منتبهين، فهو على حسب ما يتوهم الخطيب أنها الآن المقتضى لحالهم هو هذا، مو أنه حسب الواقع، ما قاعد يطالع حسب الواقع. أنت المتكلم ترى أن المناسب الآن التكلم بمثل هذا الكلام لأنه يتناسب مع مقتضى الحال حسب ما أنت تظن، أنت تعتقد، مو الاعتقاد أنه يعني حسب الواقع. حسب الواقع قد يكون مختلف، هذا الشخص قد ما يحتاج إلى تأكيد، أنت تظن أنه يحتاج إلى أن تؤكد الكلام بأن، مع أنه في الواقع قد لا يحتاج. لكن مع الطفل مثلا أحيانا الإنسان حتى الأب يستعمل توكيدات، مع أن الطفل قد يكون ذكي ما يحتاج إلى توكيدات، الأب يظن أنه يحتاج إلى توكيد. فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلاف كل منها. أحيانا يحتاج إلى استعمال النكرة، استعمال الكلام المطلق يعني بدون قيد، تقدم شيء على شيء، تقدم المبتدأ على الخبر مثلا، تقدم الفاعل أو تقدم المفعول على الفعل مثلا لبيان أنه مختص به. أحيانا تذكر أحيانا ما تذكر، ما تذكر المبتدأ مباشرة، تأتي بالخبر، أين زيد؟ تقول في المدرسة في البيت، بدون ما تذكر الخبر، بدون ما تذكر المبتدأ. ومقام الوصل يباين مقام الفصل، هذا يأتي بعدين شو معنات الوصل والفصل. ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والتطويل والمساواة، مرة تأتي بعبارات مساوية للمقام ومرة تفصل ومرة تأتي بإيجاز. ولكل كلمة مع كلمة أخرى مصاحبة لها مقام، ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. مثلا مرة تأتي بإن ومرة تأتي بإذا، إن اسم عفوا حرف شرط وإذا حرف شرط، متى تستعمل إن ومتى تستعمل إذا؟ هذا رح يأتينا بعدين. في أكو حالات تستعمل إن قام زيد قمت، ومرة إذا تقوم أقوم، تستعمل مرة إن ومرة إذا. ليش؟ هناك أكو فرق بين إن وإذا، موجود الفرق باللغة. مقام يقتضي منك أن تستعمل إن، ومقام يقتضي منك أن تستعمل إذا. إن جاءكم فاسق بنبأ، ليش ما تستعمل إذا جاءكم فاسق بنبأ؟ قال حتى في فهم القرآن الكريم حينما تدرس البلاغة تأتي وتطبق على القرآن حتى تستخرج النواحي البلاغية. أكو كتب موجودة في النواحي البلاغية في القرآن الكريم، بعض الكتب جيدة، تأتي بهذه الكتب وشوف البلاغة الموجودة في القرآن الكريم. ويذكرون نفض في كتاب مجمع البيان الشيخ الطبرسي رضوان الله تعالى عليه، طار يذكر بعض القضايا اللغوية. لكن أكو كتب الآن حديثة موجودة في بلاغة القرآن الكريم، الآن ما أتذكر أسماء المؤلفين، كان أحدهم درويش، أكو كذا درويش عن بلاغة القرآن، وأكو بعض الكتب الأخرى ما أدري، أدخل الإنترنت شوفوا قد يكون بعض الكتب عن بلاغة القرآن. مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط له مع إن مقام، ليس له مع إذا، وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع. وعلى هذا القياس وارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن والقبول بمطابقته لاعتبار المناسب وانحطاطه بعدم مطابقته لاعتبار المناسب. ما تقول أنه كلام حسن بليغ إذا كان مناسب مع مقتضى الحال، أما إذا تأتي بكلام ليس مناسبا لمقتضى الحال والمنحط هذا الكلام. طبعا الانحطاط مو بالمعنى اللي يتوارد الذهن، في مقابل الحسن نقول أنه منحط يعني أقل حسنا أو ليس بحسن. والمراد باعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع تراكيب البلغاء. العرب حينما كانوا يسمعون الشعر العربي عندهم سليقة معينة، هذه السليقة الآن مو موجودة عندنا، إنه دخلت علينا من اللغات الأخرى من الأقوام الآخرين، فالعربي الآن لا يعيش تلك السليقة السابقة. أو بحسب تتبع تراكيب البلغاء، يعني يرجع إلى الكتب يرى أن الاستعمالات مثلا في هذا المقام يكون بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية. الطرفان لبلاغة الكلام، عرف بلاغة الكلام الآن يأتي لذكر الطرفين، الطرف العالي أو الطرف الداني. ولبلاغة الكلام طرفان، أحدهما أعلى وما يقرب منه، وكلاهما حد الإعجاز، وهو أن يرتقي الكلام في بلاغته إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن معارضته، كما في القرآن الكريم أو مثلا خطب الأئمة عليهم السلام في نهج البلاغة مثل واضح. بعض الخطب حينما يقرأها الإنسان خطاب غير عادي أصلا، يعني حتى بعض الخطب وبعض الروايات تكون بلا سند. العلماء يقولون حتى بعض الأدعية والزيارات يقولون ما معقول أن مثل هذه الزيارة وهذا الدعاء لا يكون صادرا من الأئمة عليهم السلام، يعني يؤكدون حتى مع ضعف السند. مثلا في دعاء كوميل الوارد في بعض السند بعض المقاطع، وارد ضمن أسناد بعض المقاطع مو ضمن الأسناد، ما لنا أسناد له. أحد الأشخاص جاء إلى قم، أحد الأخوان يقول له خل روح نسمع دعاء كوميل، يقول دعاء كوميل غير ثابت. سامح من أحد العلماء أن دعاء كوميل كله مو ثابت بالأسناد، فقال أنا ما أسمع دعاء كوميل. هذا الفهم الخاطئ عند الواحد، يلقط شيء من أحد العلماء يبي يطبق فلا يحضر الأدعي هذا الدعاء لأنه يقول مو ثابت مو وارد عن الأئمة عليهم السلام. وحتى لو ما عندنا سند لكل الدعاء، لكن كلمات الدعاء عبارات الدعاء عبارات غير عادية. أكو أحد المتشيعين في قوم كان موجود يقول أنا تشيعت على دعاء كوميل. شوف فرق بين الإنسان الشيعي وبين الإنسان المتشيع. تشيعت يقول على دعاء كوميل، أول ما سمعت دعاء كوميل قلت ما معقولة أن هؤلاء الناس كفر، ما معقولة أن سامع أن الشيعة مشركين سمع دعاء كوميل ولو قد يكون بالصدفة، لكن قال مو معقول أن مثل هذه الكلمات تصدر عن أناس مشركين، وتشيع على هذا الدعاء كان المنطلق عند التشيع. فيفرق أن هذا الإنسان الشيعي بالأصل سمع له كلمة قال ما أحضر دعاء كوميل، وهذا الإنسان يتشيع على دعاء كوميل. البعض تشيع على نهج البلاغة، قاعد الأشخاص موجودين في بلدنا تشيع على نهج البلاغة، يقول أول ما بدأت أقرأ في نهج البلاغة ما معقول أن هذا يصدر من إنسان عادي. يعني وقيمة التشيع احترحنا، الشيعة بالأصل ما يعرفون قيمة التشيع. أحد الطلبة كان في قم كان يتكلم بحرقة عن تشيعه وكيفية تشيعه وكذا، كان الطلبة الموجودين لاهين، كل واحد سوالف جانبية وأحاديث جانبية، فصرح عليهم أنتم ما تدرون شنو قاعد أتكلم عنه، أنا قاعد أتكلم عن كنز أنتم، لأن أصل بالأصل أنتم شيعة ما تعرفون شنو الكنز الموجود عندكم، لكن أنا المتشيع أعرف شنو الكنز الموجود عندكم عند أهل البيت عليهم السلام. فإن الشيعي من ولد شيعي ويمشي على أساس أنه شيعي ما يحس به حتى قيمة أهل البيت عليهم السلام، ما يحس بهذه القيمة، يتعامل معهم على أنه ناس عاديين. لكن الإنسان المتشيع يدخل إلى التشيع باعتقاد قد يكون عقيدته أقوى من الإنسان الشيعي بالوراثة، لأن هذا عايش التشيع. ثانيهما أسفل، وهو ما لو غير الكلام عنه إلى ما دونه التحق الكلام عند البلغاء بأصوات الحيوانات التي تصدر عن محلها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص الزائدة على أصل المراد. شوف لما تقول بعض الناس يخربطون بالكلام، ليش تقول عنه يخربط بالكلام؟ لأن مقتضى الحال ما قاعد يراعي الداعي، أنه الآن في نفرض إنسان جالس بين علماء نفرض ما يستعمل بعض الكلمات، نفرض أسماء الحيوانات ما يتناسب مع المقام اللي عنده، المقام الموجود الآن فيه أمام مجموعة من العلماء يستعمل مثلا شنو فلان كذا مثلا أو فلان كذا، ما يتناسب مع المقام، هذا اللي يسمعه شو يقول عنه؟ أبو أنا بالمقام مو مقام هذا الكلام. فالإنسان لابد أن يراعي مثلا الولد أمام الأب أيضا يراعي الكلمات التي يختارها، وأنه ينطق بأي كلام صغير السن أمام كبار السن يراعون هذا الكلام، الإنسان أمام النساء يراعي الكلام الذي يتكلم به، مو أنه أي كلام مثل أمام الرجال. بعض الكلمات ما يستطيع الإنسان أن ينطقها، بعض المسائل الشرعية تأتي إذا كان الشرح للرجال يختلف عن الشرح للنساء، واضح هذا. ترد بعض الكلمات ما يستطيع أن يتكلم بها، يقتصر يقولهم اقرأوا العبارة في الكتاب، ما يقدر يشرح هذه الكلمات. وبينهما مراتب كثيرة بعضها أعلى من بعض بحسب تفاوت المقامات ورعاية الاعتبارات والبعد من أسباب الإخلال بالفصاحة، ويتبع بلاغة الكلام وجوها أخر سوى المطابقة والفصاحة تورث الكلام حسنا، وهذه الوجوه تسمى بالمحسنات البديعية، رح يجينا في علم البديع. ويتشكل منها الفن الثالث علم البديع. علم البديع البعض يعتبرها من علم البلاغة، البعض يقول لا تابع للبلاغة مو ضمن العلم، خلونا في آخر الكتاب، لكن ليس على أساس أنه قسم من البلاغة، يعني يقتصر على المعاني والبيان، خلون قسمين المعاني والبيان من أقسام البلاغة، والعلم البديع تابع للبلاغة، والبعض لا يعتبرها من علوم البلاغة، لكن هو يقول ويتبع بلاغة الكلام أنه تابع البلاغة وليس قسم من أقسام البلاغة من علم البلاغة. بلاغة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ، عند القدرة على تأليف الكلام البليغ الذي يتناسب مع مقتضى الحال. فعلم مما تقدم أن كل بليغ كلاما أو متكلما فصيح. ليش ما قال كلمة؟ لأن ما عندنا بلاغة الكلمة، فما مر سابقا البلاغة تكون للكلام، والمتكلم المفرد لا يطلق عليه بليغ. أن كل بليغ فصيح، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة مطلقا ولا عكس، أي ليس كل فصيح بليغا. نعم الكلام الفصيح قد يكون بليغا، لكن الكلام البليغ لا بد أن يكون فصيحا، إذا لم تكن أي كلمة من الكلمات المستعملة في الجملة لا تكون فصيحة، الكلام لا يكون بليغا، لأن يشترط أن الكلام البليغ يكون تكون الكلمات فصيحة. انحصار علم البلاغة في المعاني والبيان دون علم البديع. وضع علم المعاني للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. شو معنى علم المعاني؟ يعني في عالم المعاني تريد أن تؤدي المعنى بطريقة معينة، تخطئ في التعبير عن هذا المعنى أو تخطئ في الإتيان بالمعاني المطلوبة، طبعا الألفاظ معبرة عن المعاني. وعلم البيان للاحتراز عن التعقيد المعنوي. فإذا علم المعاني للاحتراز عن الخطأ في الإتيان بالمعنى المراد، وعلم البيان للاحتراز عن التعقيد المعنوي، لو حينما تنتقل من معنى إلى معنى اللوازم لا تكون كثيرة بحيث يخفى على السامع، لابد أن السامع هذه اللوازم تكون موجودة عنده بحيث ينتقل من معنى إلى معنى عن طريق هذه اللوازم. وسموا هذين العلمين علم البلاغة أو علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة، وإن كانت البلاغة تتوقف على غيرهما من العلوم، لأن الفصاحة جزء للبلاغة. فإن تحتاج إلى معرفة الفصيح، يعني تحتاج إلى معرفة اللغة، فدخل معرفة اللغة في علم البلاغة، لكن ركزوا على هذين الأمرين للاهتمام بهما، مع أنك علوم أخرى تدخل في علم البلاغة، الصرف تحتاج حتى الخلفة، الكلمة لا تخالف القانون الصرفي النحو، حتى الكلمة لا أو الجملة لا تخالف القانون النحو. ونحتاج لتحصيل الفصاحة إلى علمين وحس، واحد متن اللغة لتمييز السالم من الغرابة عن غيره، يعني ألفاظ اللغة كلمات اللغة، الثاني العلم الصرف التصريف لئلا تكون الكلمة مخالفا للقياس، والحس السليم لدرك تنافر الكلمة والكلام. تقدر تحط علم النحو أيضا حتى لا نخالف القياس النحوي. أيضا في السؤال والتمرين، السؤال 13 وسؤال 14 نخليه إلى الدرس القادم حتى نحله مع بعض. أرجو أنه في البيت تطالعون حتى يصير عندكم القدرة على معرفة الخطأ، لأن في الامتحان ما رح يملكم أسئلة الكتاب، هذا حليناه، رح يملكم أسئلة ثانية مشابهة، أبيات شعر، آيات قرآنية إلى آخره. طبعا هذا يتطلب جهد مني إضافي، لكن مو مشكلة أنه حتى يصير تمرين للطالب. حاولوا تتمرنون على هذه التمرينات، وشوفوا الكتب الأخرى أيضا فيها تمرينات، بعض الكتب قد بعض الكتب اللي يطالعونها من التمرينات التي منها ترى، يعني شوفوا الكتب الموجودة في البلاغة، ما راح أعطيكم الأسماء للكتب الموجودة عندي، أنتوا شوفوا بعض الكتب الأخرى قد تجدون في أيضا بعض المسائل وبعض التمارين ممكن الرجوع إليها حتى طالب يتمرن. وبعض الكتب أكو تمرينات في آخر الكتاب يكون حل التمارين أيضا، مثل الكتب إذا تقدرون تحصلونهم كتاب كتب جيدة تكون حتى تحل التمارين أولا بعدين ترجع لآخر الكتاب في معرفة التمرينات حل التمارين. فإذا هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم نحله مع بعض. الفن الأول علم المعاني، وكان الهدف منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، يعني تأتي بالمعنى المناسب. أمامنا دقيقتين. نعم. نعم، لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، يعني الكلام ما يكون بليغ إلا أن تكون الكلمات فصيحة، لكن بالعكس لا. الدرس الثالث علم المعاني مقدم على علم البيان، نفس الشيء، لأنه تعريف علم المعاني مأخوذ في تعريف علم البيان، فلا بد أن يكون متقدم عليه. فعلم المعاني قدم على علم البيان لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب، يعني مثل ما أنه حينما نقول جاء زيد لابد أن تعرف المفرد قبل معرفة المركب، كذلك هنا لابد أن تعرف علم المعاني قبل أن تعرف علم البيان، لأنه تعريف أو علم البيان مأخوذ في تعريف علم المعاني مأخوذ في تعريف علم البيان، لأن رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم المعاني معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر، يعني أكو قيد آخر في علم البيان بالإضافة إلى القيود الموجودة في علم المعاني. ما هو هذا القيد الزائد؟ وهو إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة، قل بطرق مختلفة، ما نستعمل فيه بطرق، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، حرف الباء ما نستعمل فيه، وهذا واضح أن الكاتب مو عربي، واضح أنه مو عربي لكن متمكن من اللغة حسب الكتاب، لكن في بعض الموارد غير العربي يقع به، وإن ممكن نقول أنه استعمل فيه بمعنى بي. إذن عندك معنى واحد تريد أن تأتي به بطرق مختلفة، هذا تعددت الأسباب والموت واحد، مثل ما نقول أنه أو عباراتنا شتى وحسنك واحد، تختلف العبارات لكن كلها تتكلم عن جمالك وحسنك. فإذا عندنا في ذهنك معنى معين تريد أن تعبر عن هذا المعنى بطرق مختلفة، يعني بألفاظ مختلفة، فتقدر تقول جاء أسد جاء غضب جاء ليث، أو نفس العبارة مرة تأتي بعبارات طويلة مرة بعبارات مقتضبة. إذن هذا الإنسان يحتاج إلى كثرة ممارسة اللغة حتى يعرف كيفية إيراد المعنى الواحد بألفاظ مختلفة. بالكتب هم يشوفون بعبارة أخرى، يكتب لك بعبارة أخرى يشرح بعبارة ثالثة بعبارة رابعة بعبارة خامسة، هو الآن يشرح نفس المطلب لكن يأتيك دائما بعبارات بألفاظ مختلفة يعبر عن نفس المعنى. تجدون دائما بالكتب الحوزوية العبارات الأخرى. تعرف علم المعاني يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.